السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وبلوغ المرام، فعلى بركة الله نكمل. وين وصلنا في الطحاوية؟
عند العشرة.
طيب نبدأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقوله:
هؤلاء عشرة ذكرهم النبي في مجلس، وليس معنى أن العشرة هم فقط العشرة، لكن هناك من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غير العشرة وشهد له بالجنة. من العشرة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سعد بن وقاص بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، طلحة، من يكمل؟ ها؟ سعيد،
ها؟ الزبير بن عوام،
الزبير، ها؟ أبو عبيدة بن الجراح، بارك الله فيك، سعيد بن من؟ سعيد بن زيد، نعم، سعيد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، هؤلاء الزبير بن العوام كلهم ذكرهم من العشرة، وهم خيار، ومن بعدهم في المراتب. فالعشرة هم العشرة، وهناك أهل بدر كذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما شئتم أهل بدر، وما يدريك على الله أفضل لهم، وقال صنعوا ما شئتم أهل بدر. كذلك عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما قال سبقك بها عكاشة. وأيضا غيره ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كبلال بن رباح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع قشقشة وطئ قدميه، وفإذا بلال بن رباح. أيضا غيرهم ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرة.
من أحسن ولا من أحسن؟
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق.
هذا رد على الرافضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في رجعته من الحج مر بمكان فيه غدير ماء، وهذا الغدير اسمه خم، وهذا في 18 من ذي الحجة في تلك السنة التي حج فيها حجة الوداع. ولما عاد أوصى الناس بكتاب الله وآل بيته، أوصى الناس بكتاب الله وآل بيته. ولذلك الرافضة يقيمون عيد اسمه عيد يوم الغدير، يقصدون به غدير خم، وفسروا هذا الحديث، وهو ليس من روايتهم، هذا من رواية الصحابة الذين هم كفروا هذا الرواية رواية الصحابة الذين كفرهم الرافضة. وهذا الحديث بين مكة والمدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاثا رددها صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. الرافضة أهل النفاق، فهم لم يعتنوا بالبيت ولا أهل البيت ولا صاحب البيت، بدليل أنهم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة اتهام أهله، زوجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة التي برأها الله سبحانه عز وجل، وطعنوا في صاحبيه أبو بكر وعمر، أقرب الناس إليه، سافرت مع أبو بكر وعمر، ذهبت مع أبو بكر وعمر، جلست مع أبو بكر وعمر، هو صلى الله عليه وسلم. وهذا رد عليهم، فهم أهل زيغ ونفاق. فالرافضة معروف مواقفهم من الصحابة، اتهموهم بالكفر، وهم أتباع عبد الله بن سبع، هم أتباع عبد الله بن سبع، تنسب لها الطائفة السبائية. والغريب أن ابن سبع أنتج طائفتين متناقضتين، كان له الأثر في مسألة الوصاية لعلي، وكان له الأثر في خروج من خرجوا وكفروا علي، فجعل طائفة تؤلهه وطائفة تكفره. وهذا من رأس ابن سبع اليهودي، وأصله يمني، أتى وأظهر الإسلام وطاف في البلدان فأصبح له أتباع. ومحمد سرور استفاد من طريقة ابن سبع، محمد سرور استفاد من طريقة ابن سبع في مسألة التهيج على الحكام، التهيج على الحكام والتنقل في البلدان واستغلال العاطفة الدينية، لأن ابن سبع أمر الناس أن يثوروا على حكامهم ما يطعنوا فيهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتقل ما بين الحجاز مكة والمدينة ثم البصرة.
لباس السلفية.
نعم.
لباس السلفية.
وأنا شو قلت؟
ماذا؟
ها؟
ماذا كيف؟
هذا الرجل انتقل في البلدان، ابن سبع تنقل في البلدان حتى وصل إلى دمشق وتنقل فيها وإلى مصر، فهو تنقل في البلدان وله في كل بلاد أتباع أثره، وأصبح يكاتبهم ويراسلهم، وهذا مكر منه، فيظهر لهؤلاء بشكل وهؤلاء بشكل وهؤلاء بشكل، فأثار هؤلاء وغرس في هؤلاء وأجاد فيهم هذا الدخول الذي صنع منه ما صنع، وأظهر مقالته بينهم في ادعاء الوصاية لعلي أنه وصي للنبي وهو أحق بالخلافة، ولكن أخذت منه، فخرجت هذه الفرقة الرافضة وكذا الخوارج، فهو أفسد على الناس وطعنوا في الصحابة، وطعنهم في الصحابة حتى يكون مصدر الدين مطعون فيه، فهم لم يجرؤوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فطعن في صاحبيه، والطعن في صاحبيه الرجل وأصدقائه الخاصين طعن فيه. لماذا؟ لأنهم هم من سينقل عنه وهم من يروي روايته. وذكرت لكم قصة صاحب الخميني لما التقى بأحد أهل السنة وقابله وعرفه وتعارفه، قال: أنت من تلك البلاد ومن الملاصقين، وتتكلم عن ثورة إيران وعن الخميني وجهوده، لكن لعل أصحابه ما قال لا، هم مستمرين على أمره، قال: يغيرون وبيدلون. قال: لا يمكن، لأنها صحبة قوية ومبادئ متفقين عليها. قال: تقول هذا في الخميني وتطعنون في رسول الله وصحابته لأنهم غيروا وبدلوا بعده، أما تستحي؟ أما تخاف الله؟ تطعن في صاحب رسول الله وتمدح وتثني على أصحاب الخميني، هم كلهم على ضلال وباطل، أما رسول الله وصحابته فهم على الحق المزكين المذكورين في كتاب الله، امتدح من أمرهم وزكون رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكان هذا أن بهت الذي فجر ونافق وكفر. نعم، هذا بالنسبة لمسألة الصحابة والترضي عليهم وشأنهم. ولا شك أن الصحابة عندنا كما يقال باللغة العصرية خط أحمر، الطاعن فيهم مطعون فيه كائنا من كان. ولذلك تجدون الحركيين لا يعجبهم سير الصحابة، الحركيين يعني أصحاب الأحزاب، وهم في العصور هذه المتأخرة معروفين لهم كتابات وطعنوا، طعنوا حتى وصلوا إلى عثمان، يعني مما قال سيد قطب في عثمان أن تاريخه عثمان فجوة في تاريخ الإسلام، حكم عثمان فجوة في تاريخ الإسلام. وأيضا مما ذكر قال أن الذين خرجوا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، هذه طعنة قذرة بخنجر الأعداء في خاصرة أهل السنة، وهي مقولة الخوارج. ولذلك استشهد بها الخليلي مفتي عمان وأثنى على سيد قطب، سماه في الأديب الأريب، والعجيب أنه أثنى عليه والخميني حط طابع بريد، وخماني الآن مترجم من كتبه. فيا لله العجب في رجل اجتمعت عليه الرافضية والخارجية بابضية، وهذا يدل على بوح السريرة والطوية، وأنهم وإن أظهروا شيئا من العداوات إلا أنهم أصداق السر، وإن أظهروا عداوة العلانية فهم أصدقاء السريرة وإخوان السريرة. هذه الرافضة ومن سار عليها، ولذلك من طعن في الصحابة فهو فيه رافضية. فالموجود الآن هناك من طعن مثل طارق السويدان الكويتي، طعن في الصحابة وله طعونات في معاوية وله طعونات حتى في عثمان، وقد تسلط على التاريخ وتناول الحقبة التي في الخلفاء وقت الصحابة وما حصل بينهم، وكان له نفس خبيث فجمع بين نفس الخوارج ونفس الروافض في طرحها في تلك الأشرطة في ذلك الزمن، وردوا عليها للعلم، ردوا عليها للعلم الكبار في ذلك الزمان ابن باز والعثيمين، وجمع أحد الإخوة جمع طيب نسيت اسمه أظن التويجري أو كذا، والرد على طارق السويدان فهو من قديم مردود عليه. و آلة الأمور لما قد ذكروه في البداية من يفعل هكذا تؤول به الأمور إلى هكذا، وهذا من فراستهم. نعم، هذا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. فكل من طعن في الصحابة مطعون فيه لأنهم نقلة الدين، ومن طعن في نقلة الدين لا نقبل منه دين مهما كان له شهادة أو مقام أو منزلة. من طعن في نقلة الدين لا نقبل منه دين لأنه بالطعن أولى. فكل من طعن في الصحابة هو مطعون فيه، ما نقبل منه أبد، ما نقبل منه ولا نقرأ له، لأنه نفسه نفس خبيث. فمن تجرأ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ماذا سينقل لنا وماذا سيروي؟ ما حصل بينهم حصل بينهم، وكلهم أقبلوا على الله، وكلهم نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى ما حصل من خلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كلهم نقول رضي الله عنه، فقد أقبلوا على الله عز وجل. والنبي يقول دعوني وأصحابي، دعوني وأصحابي، فيمسك الإنسان. نعم.
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
نعم، هؤلاء العلماء الأولين المتقدمين التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، السائرين على خطى النبي الأمين والمقتفين لآثار الصحابة، رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم نحن نتبع ذلك ونقدر ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا سبيل المؤمنين، هم أهل الإيمان، هم أهل التقى، هم أهل الخير، فسلوك سبيلهم هو النجاة، والطعن فيهم أو إغماطهم حقهم أو التعدي عليهم هذا تعدي على حملة الأخبار النبوية ورواة السنة الزكية. فلا نجعل آذاننا تصغير من طعن في السلف الصالح. لماذا؟ لأن السلسلة المباركة كما يقول سلمان الفارسي: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإن هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. فهذه هي السلسلة المباركة التي نتلقى عنهم، وهم لهم الخيرية. ولذلك قيل في علماء السلف والسائرين على خطاهم: شبهوا بالنجوم من ثلاثة وجوه. شبهوا بالنجوم أنها زينة للسماء، قال: وهم زينة أهل الأرض. وشبهوا بالنجوم أنها يستضاء بها ويستهدى بها إذا ضل الطريق، وهم كذلك يهتدي بهم أهل الأرض إلى السبيل والسنة والحق والصراط المستقيم. وهم كالنجوم لأن النجوم رجوم للشياطين، وهم رجوم على كل شيطان ومبدع ومحرف في الدين ومعتد على هدي سيد الأنبياء والمرسلين. فهم تشابهوا في ذلك، فما خير وما أكثر خيرهم على الناس، وما أشر ما يقابلون من الناس. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم سلامتك. أقرأ عنك قوله. نعم يلا خذ مويه بالحلقك ريقك، كان احد منشف ريقك. سام.
ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء.
صحيح. ولذلك قالت الصوفية: الولي فويق النبي تحت الرسول، فويق النبي تحت الرسول، قالت الصوفية. أما الفاجر الكافر الخميني اللي مات لكتاب الحكومة الإسلامية، ولذلك ليس لك حكمي أنا، إنما المجمع كفره في عقيدته التي قال فيها: إن لأوليائنا إن لأئمتنا مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن لأئمتنا، يقصد الاثنى عشرية، إن لأئمتنا مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. والرجل له كفريات كثيرة، وكتابه هذا مما طار به القوم الأخوان، كتابه الحكومة. إذن هذا بالنسبة لمقام الأولياء، فالمقام الأولياء على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مقام جعله الله عز وجل. ولي الله حبيب الله. من هو ولي الله؟ ولي الله هو الموحد الداعي للتوحيد، الناشر له، المتعلم له، البعيد عن الشرك، المحذر من الشرك والمشركين. ولي الله هو القائم بالسنة، المتعلم للسنة، المعلم للسنة، الحذر من الوقوع في البدعة وأهل البدع. ولي الله هو المستقيم على الطاعات، البعيد عن المعاصي والمنكرات. ولي الله هو من في سائر الجماعة والسمع والطاعة، البعيد عن الخروج والخوارج وأفكار التكفير. ولي الله هو السائر على الفضيلة، البعيد من الرذيلة. ولي الله هو البعيد عن الشهوات والشبهات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا الذي تولاه الله عز وجل. وهو كما أتى سمع كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا ولي الله المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. نعم.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
الكرامات يعني هي الأشياء التي تحصل لعباده وتسمى آيات، وتسمى آيات. الرسل والأنبياء جعل الله لهم معجزات. ما المعجز؟ هو الأمر الخارج عن الطبيعة. النار تحرق لكنها ما أحرقت إبراهيم، فصفتها التي وصفها الله بها أخرجها الله عن طبيعتها، ولذلك تسمى هذه المعجزات هي خوارق، أي أشياء على غير طبيعة الشيء يجري الله بها شيء آخر. للأنبياء معجزات، للأولياء كرامات، فنؤمن بها كرامات ولا ندعي له نبوة، ونؤمن بها معجزات دلائل على النبوة. والكرامات لا ترفع المقامات، الكرامات لا ترفع المقامات، فقد يكرم الله عبدا مظلوم، وقد يكرم الله عبدا قريبا منه. ولا يخفاكم حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الحجر في الغار، وهم قد وقعوا في الآثام ووقعوا في المعاصي، فرجل احتج بتوبته من الزنا، إن كنت فعل ذلك من أجلك، وذكر قصته مع بنت عمه وذكر ما حصل، ففرج عنا ما نحن فيه، فتزحزحت. الله أكبر، حجر ضخم ما قدروا يشلونه، تتحرك، من الذي حركه؟ الله، كرامة. لكن لم يستطيعوا أن يخرجوا، فقام الآخر وتكلم عن رجل تخلف عن أخذ ماله ورباه حتى جعله وديان من الإبل والغنم والبقر، فأتى فساقها، قال إن كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عنا ما نحن، فتزحزح الحجر. والثالث ذكر بره الوالدين، أعمال قد تحصل لإنسان أحيانا يرى شيء من مجريات الأمور العادية، حادث مروري، لكن كيف نجا من هذا؟ كيف أكرمه الله من هذا؟ أو نجا من هذا وإذا بتلك المركبة ذهبت، حصل شيء غير هو قادر على تفسيره. يمكن مر على بعض أحد منكم شيء يعني سر إلهي أكرمه الله بالسلام، أو أحيانا يحصل حادث مروري، الرائي لهذه السيارات يقول الله يرحمهم ماتوا أهل السيارات هذه، وإذا به يخرج منها ليس به إصابة، حفظ الله، وهذا إكرام من الله عز وجل. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهذه إكرام من الله عز وجل، والكرامة يكرم الله عز وجل بعباده، وقد تكون إكرام، مع أن الكرامة في وقت الصحابة لم تكن كثيرة، والكرامة ما تطلب. بعض الناس كأنه ينتظر الكرامة، وهذه وجدتها عند الصوفية وعند جماعة التبليغ، حتى أحدهم السيارة نزل مستوى البنزين منخفض والمحطة بعيد، يقول إن شاء الله إن شاء الله نصر إن شاء الله نصر إن شاء الله، يكرمون الله عز وجل. على كل وصل بعضهم وبعضهم في الخط تعطل، لكن هو ينتظر أنها تكون، فكأنه يريد أن يرى شيء يحدث له به كرامة. الكرامة سر إلهي يعطيها الله عز وجل، ويحصل الإنسان أحيانا شيء من الأمور أو الظروف فتنفرج كربة، أو يشفى مريض يقال أن هذا لا مجال لعلاجه وهو مرض خطير، فيكرمه الله عز وجل بالشفاء، يكرمه الله بالشفاء، إما بالتداوي أو بالدعاء والإلحاح على الله عز وجل أو بغير ذلك من الأمور التي تتعاطى، سواء من الأسباب الشرعية أو الأسباب التجريبية في علاج ذلك المريض، وما من داء إلا وله دواء. هذا فيما يتعلق في هذه الأمور والخوارق وما يحصل. فتحصل للإنسان أشياء، منها محمود، أمر حصل الله من الله، ومنها مذموم، لأن فيه استخدام للجن والشعوذة مثل ما سمعنا في الخطبة استخدام، فيرى الناس أن هذا ما هذا، فتجدهم يعبثون بالشيش أو بالسيف أو يضرب بطنه بالرشاش والسلاح، أو يدخل السيف أو يجعل المخاريق في جسده ولا يتألم ولا شيء، ويدخل السكين من هنا ويخرجها من هنا كمثل ما يفعل أصحاب الطرقية الصوفية وبعض المريدين عندهم، وكلها فيها عبث وشياطين، فيها عبث وشياطين واستغاثة واستعانة، وتجدهم أبد لا يتألمون، ويقال هذا هذه كرامة. الكرامات تحصل للإنسان ولا يفتعلها، الكرامة أمر يحصل للإنسان، ليس هو الذي يمارس اختيار فعل كذا وكذا، لا، أشياء تحصل له من الله وليس أشياء هو يمارسها ويقول انظروا سيكرمني الله، فيبدأ بخرق المخاريق أو ضرب السيف أو ضرب الشيش أو يمشي على الجمر. ولذلك ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هؤلاء الذين في تلك الفترة أصبحوا يمارسون هذه الأشياء ليخدعون الناس ويصبحوا أسيرين لهم وفي اتجاهاتهم؟ قال: لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء، أو ذكر أشياء كثيرة ها، وهو على غير السبيل والسنة، فهذه ليست بشيء. ولذلك ينفتن بعض الناس بالكرامات، والكرامات حتى لو حصلت ليست تزكيات، الكرامة حتى لو حصلت ليست تزكية. نعم. ومنها مباح يحصل الإنسان. نبدأ
المقطع القادم أشراط الساعة،
فهذه بالنسبة للخوارق. نعم. فنؤمن بهذه الكرامات لكن ما نغتر بها لأهلها، فلا ترفع مقاماتهم ولا تنقص مقامات غيرهم، ولا ترفع راعي الكرامة بمقام فوق من لم نشاهد له كرامة، بل قيل أنها كثرت في تابع التابعين ومن بعدهم لتثبيتهم على الدين، ولم تحصل كثيرا للصحابة لأنهم أهل ثبات على الدين، هذا مما فسرت بكثرتها في بعد زمن الصحابة. نعم. وهي ليست مقياس، ليست مقياس،
لا يحتج.
لا ما يحتج فلان على الحق لأنه حصل له كذا وحصل كذا، لأنهم أحيانا يستجلبون العواطف عند خاصة أهل القبور والزوار، فيقولون انظر أتى بكرسي يمشي مشلول وإذا به يقوم، وبعضها قد قدر الله له عافية ذلك الوقت، وبعضهم لا، يعني فيها دراما فيها تمثيل فيها كذب، يأتون بفعلا هو ليس معاق ولا شيء، وبعضهم يخرج حركات وهكذا يطلعونهم في مقاطع، وإذا به كأنه يمشي كذاب، يخدعون به الآخرين حتى ينتشر ذكره وصيته، ويأتون له بالأشياء أو يأتون له بالأمور، كل هذه الأشياء مما خدع ويخادعون بها، وهذا كذا وهذا كذا، فيذكرون له من صفات الله شفي على يديه المرضى ورد على يديه قضية الحاجات ورد الغائب وكشف الظالم وبين حال المعتدي، ويذكرون أشياء من الأمور التي ليست هي الحجة والمحجة. نعم. الكتاب اللي بعده دادي وينه؟ ما جاء اليوم؟ ها؟ الله يحفظه. طيب أعطونا ها يقرأوا. احنا في وين وصلنا في شو اسمه؟
باب الخوف.
ايه باب الخوف.
صلاة الخوف.
صلاة الخوف. توكل. عطنا صلاة الخوف.
باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف.
صلاة الخوف. إذن عندنا صلاة الأمان وصلاة الخوف. متى تكون صلاة الخوف؟ إذا كان أمام العدو الكافر، أمام العدو الكافر المعتدي، سواء من خلف القبلة أو من جهة القبلة، فيصلي الإنسان بحسبه، إما في جماعة وأتى لها عدة صور، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إن كانوا قد التحمت الصفوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا في التحام الصفوف. أحوال الناس فيها عدة أحوال، ذكر عدة صفات من الآيات القرآنية لها معانيها. إذن صلاة الخوف إضافة الشيء إلى سببه. ما السبب؟ الخوف. فقد يكون الشيء إضافة إلى سببه فتأتي صفته لا أصله. مثال صلاة الكسوف، أصلها ووصفها بسبب الكسوف. أما صلاة الخوف فليس أصلها، إنما وصفها، لأن أصلها مفروضة، صلوات المفروضة 4 ركعات، وإن كانوا مسافرين 2 ركعة، لكن وصفها بسبب الخوف فسميت صلاة الخوف. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة مهمة جدا، فالتي وقت الحرب وارتقاء الصفوف ومقابلة العدو لم تترك، قد تختلف طريقة أدائها بحسب الحالة الأمنية ولكنها تستمر الجماعة. فالخوف والحرب مستمرة الجماعة، فكيف من في أمن وسلم وراحة ويترك الجماعة؟ إذا كان في الحرب لم يعذر بل يصلون، وإذا كان معهم العدو ناس تصلي ناس تجلس ناس تشاهد ناس تقاوم، وإذا كان من خلف ناس تصلي وناس تقابل العدو من الخلف، حتى في أركان الصلاة في الاستقبال تختلف أشياء كثيرة، الجماعة قائمة ما تترك الجماعة. فكيف يتهاون في صلاة الجماعة وهو آمن مطمئن مستقر لا خوف ولا فزع؟ والخوف من عدو، والأعداء كثير، منها عدو مقابل ومنها العدو الذي نحن فيه الآن كورونا، هذا الوباء. ولذلك حتى صلاة الناس تستمر في الجماعة ويؤخذ بعض الأحكام المخالفة لحال الأمن أو المعافاة والسلامة، ويصبح لها وصف يختلف عن وصف الأول، من هذا التمايز والصفوف، من هذا التفرق، بعض الأشياء. الصلاة هي الصلاة، الإمام يسجد والمأموم لم يسجد واقف، اختلفت في الأركان اختلفت في الأمور، لكن تستمر الجماعة على أوصاف مختلفة. كذلك في صلاة الخوف ليست كصلاة السلم والأمان، إنما لها أحكام ولها أوصاف بحسبها يكون ذلك. نعم. قال ذات الرقاع، ذات الرقاع كانوا يلفون رجيلهم بالرقع لأن أحذيتهم تقطعت، فيلفونها بالرقع والجلد وهكذا فسميت ذات الرقاع. نعم.
أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو
قابلت العدو
فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا.
هذا في صلاة الحرب، صلاة الحرب مع العدو. أما إذا كان العدو صاعل هذا العدو صاعل وأنت تدافع هذا الصاعل، فلك أحكام الصلاة، وهو إن كان مسلم فهو باغي، والباغي ليس له أن يصلي صلاة الخوف. لماذا؟ اترك الحرب وصلوا من فسببها سبب محرم، فحكمها لا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف إذا كان هو المعتدي الباغي. أما المعتدى عليه الذي يدفع الصائل فهو في حرب، يدفع هذا فله أن يأخذ هذا الحكم، أما المعتدي ليس له أن يأخذ حكم الله ورخصة الله وهو متعد في أمر حرمه الله. لاحظتم ولا ما لاحظتم؟ شو الفرق بينها وبين قتال الكفار؟ الكفار عدو أصلي ثابت عداوته ومعتدي فيرد عليه. أما هذا مسلم معنا، لكن المسلم هذا بغى علينا أو اعتدى علينا، هو المعتدي، فهنا هو ليس له أحكام صلاة الخوف. نعم، يقال له ماذا؟ اترك القتال وصل صلاة آمن. نعم.
فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم.
هنا تخلفوا، إحنا من شروط المأموم الإمام صلوا كما رأيتموني أصلي في السلم وفي الحرب، مع أن الأصل جعل الإمام ليؤتم به، هنا ما أتم، تخلف الائتمام. لماذا؟ لعذر صلاة الخوف، تخلف الائتمام لعذر صلاة الخوف لأنها ما هي صلاة أمان. فالإمام يركع ويسجد معه صف، والصف الثاني قبل العدو بالسلاح، سيوف أو بالنبال أو بغير ذلك. نعم.
ثم سلم بهم متفق عليه.
لماذا يلتفت هذا لهم؟ حتى لا يكون غدرة من خلف تأتيهم. أما إذا كان العدو قبلهم فهؤلاء يصلون ويسجدون الصف الثاني قبل العدو في استعداد المقاتلة. نعم.
وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن منده
لابن منده
لابن منده
عن صالح
عن صالح بن خوات عن أبي.
هذا في صلاة. نعم.
في الحاشية في معلومة أن لها صورا وردت على النبي واختار أنه يجوز في حالة القتال الشديد.
هي وردت خمس صور في الرواية، وذكرها ابن القيم ثمان، وبعضهم يوصلها إلى 15 صورة من صور الصلاة. وعلى كل الحال والوضع هو الذي يجعل الإنسان يمارس أي صورة كانت فيماثلها أو يشابهها في أحوال، لأن أحوال العدو ليست حال واحد، إما عن يمينك أو عن شمالك أو من خلفك أو أمامك جهة القبلة أو أن يكون من أكثر من جهة، فلكل منها وصف بما يناسب الحالة الأمنية في صد العدو ألا يباغت أو يهاجم في كيفية الصلاة صلاة الخوف. نعم.
وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال غزوت
الوصف اللي قبله شوي في من لم يكن العدو أمامه، أما إذا كان العدو أمامه فهذه لها صور أخرى. نعم. لأن الله عز وجل يقول وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن فيها طائفة، طائفة ثانية، وضع الأسلحة وشل السلاح وأمره. بل ابن عباس يقول كانت الصلاة 4 ركعات وفي السفر ركعتين وفي الحرب ركعة، لأن أتى في صلاة أنها صلى بهم ركعة وقاموا وما صلوا، ثم لما الركعة الثانية صلى الذي لم يصلوا فصلوا معه، فلما سلم سلموا كلهم، فالإمام كان ركعتين والمأموم صلى ركعة ركعة. إذن صلاة الحرب لها أحكامها ولها صفاتها، لكن كلها وفق السنة النبوية. نعم.
وقال ابن عمر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافقناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
هذا يبين وجوب الصلاة وأهميتها حتى وإن كان في حال القتال. حسن تدبير الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم القوم والجماعة، ويدل على قيادية حربية وإدارة موقف منه صلى الله عليه وسلم، وقدرة يبين فيها الأحكام وكيف أنهم مستجيبين، الذي في المقابل والذي للعدو والذي يصلي معه، كان ينتبهون لذلك انتباه شديد. هذا كلها حتى مع الرعية المحاربة عدل، هؤلاء صلوا وهؤلاء قاتلوا، ثم أتى الذين قاتلوا فأكملوا الصلاة وبقي الأوم فقاتلوا. هذا فيه جانب العدل فيما بينهم والطائفتين، فكلهم أدرك ذلك. والأمور التي مثل هذه يكون فيها حزم ويكون فيها قوة ويكون فيها مقابلة، فالعدو لما يرى هؤلاء مع شدة هذا الأمور لأنهم لا يتركون أمر الله ولا دين الله ولا الصلاة، هذا يزرع مهابة في هذا العدو أنه أمام قوم لهم مبادئ وقيم لا يتركونها في أشد الظروف، لا يتركون الجماعة وصلاة الجماعة. وبعض الناس يسمع النداء والمؤذن ولا يذهب للمسجد، وهو أمان واطمئنان، آكل شارب نايم في بيته، ومع ذلك يترك الجماعة، يترك حي على الصلاة حي على الفلاح. لذلك قيل من لا يجيب حي على الصلاة لا يجيب حي على الكفاح، من لا يجيب حي على الصلاة لا يجيب حي على الكفاح. يا خيل الله اركبي، من لم يستجب أمر الله في الصلاة لا يستجب أمره في الجهاد. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، فصف صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا.
هذه الصفة الثالثة، هذه الصفة الثالثة. نعم.
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع.
للعلم هذه فيها اللي قبل أن القبلة قد لا تستقبل مخافة العدو حتى لا يباغتهم. نعم.
وكبرنا جميعا ثم ركع، وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد.
إذن هؤلاء ما فاتكم فتموا، وهذا لا فعلوا الفعل. نعم.
وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم.
يقول جابر وكانت هذه الغزوة مع النبي والعدو قبل القبلة، والعدو قبل القبلة. نعم. هذا وصف لها أيضا.
ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت،
لكن هذه يقول أهل العلم فيها أن تكون القبلة أمامه وأن يخاف كمين من العدو، أن يخاف كمين من العدو فيمارس هذا الشيء، يعني حراسة مزدوجة من الأمام ومن الخلف. نعم.
وللنساء من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، عن أبي بكرة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس.
نعم. وعن ابن هذا اللي ذكرناها أنه صلى ركعتين وهم خلفه كل صلى ركعة. نعم. هذه الصفة الخامسة في الصلاة الخوف، أن يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة ركعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف.
الضعيف لا فقه فيه. نعم.
ضعيف جدا. وعنه مرفوعا
ليس صحيح غني عن الضعيف، متفقه في الصحيح. نعم.
وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
كذلك كل ما أوجب السهو كان السهو فيها، حرب ولا سلم ولا اللي يكون، هذا الصحيح. لأنهم يقولون خائف وأنه يضطرب والدنيا فوت من أشياء، نفس المشغول، كل ما أوجب سجود وجب السهو. نعم.
صلاة العيدين،
صلاة العيد إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخوة اللي جابوا بحوث من هم؟ الأخوة في الدرس الماضي اللي جابوا بحوث واحد